ودخل على زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي في الخيمة، فلما رأت غضبه سألته عن السبب فأخبرها، فأشارت عليه أن يحلق رأسه هو أولا وينحر هديه ويحل إحرامه، ثم ينظر ما يصنعون. ففعل صلى الله عليه وسلم ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها. فلما رأى الناس ذلك قام كل رجل إلى صاحبه يحلق رأسه حتى كاد القوم يقتل بعضهم بعضا. والشاهد من هذا أن هذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم يسمى إحصارا، والمحصر إما أن يشترط عند إحرامه أو لا، فإن لم يشترط فإنه لا يحل إحرامه حتى ينحر هديا يتحلل به من ذلك الإحرام كما صنع صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في الحديبية. وأما إن اشترط عند الإحرام كما في حديث بضاعة بنت الزبير الذي أورده المصنف في هذا الباب، فإنه يحل من إحرامه إذا حصر ولا هدي عليه، غير أنه ينبغي أن يراعى في هذه الحال عدم الإمكان من إتمام الحج أو العمرة، أما إذا كان ممكنا ولكنه يشق على النفس فهذا لا يعفى فيه عن الإنسان.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السبب الرابع مئة من أسباب العلة، أخذ الحديث حال المذاكرة. كان المحدثون يحثون على مذاكرة الحديث ويحرصون عليها حرصا شديدا لما وجدوا فيها من الفوائد كاستذكار الحديث وتحفظه واستدراك ما فاته من الأحاديث في الباب الذي يذاكرون فيه، وكشف الخلل والعلل في الأحاديث التي يحفظونها، وكشف الضعفاء والكذابين من الرواة. وعني بها جميع من ألف في علوم الحديث، بل أفرد لها عدد من الأئمة بابا في مؤلفاتهم، منهم أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في مسنده، والرامهرمزي في محدث الفاصل، وعدها أبو عبد الله الحاكم نوعا من أنواع علوم الحديث. وأطال فيها الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فعقد لها بابا بعنوان مذاكرة الحديث مع عامة الناس، ثم أتبعه بابا بعنوان المذاكرة مع الأتباع والأصحاب، ثم بابا بعنوان المذاكرة مع الأقران والأتراب، ثم ختمها بباب المذاكرة مع الشيوخ وذوي الأسنان. وكان قد عقد بابا قبل ذلك بعنوان الكتابة عن المحدث في المذاكرة. وأورد هؤلاء المحدثون في هذه الأبواب وغيرها أقوالا كثيرة في الحث عليها وذكر فوائدها وآدابها. فمن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. وفي لفظ: تذاكروا فإن الحديث يذكر الحديث. وقال علقمة: تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. وقال إبراهيم النخعي: من سره أن يحفر الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهي، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. وقال يزيد بن أبي زياد: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إحياء الحديث مذاكرته. وقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. وكان ابن شهاب الزهري يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا، فتقول: ما لي وما لهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وقال الأعمش: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك. وقال علي بن المديني: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى وعبد الرحمن ووكيع وابن عيينة وأبو داود وعبد الرزاق. قال علي: من شدة شهوتهم له. وقال: تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في مسجد الحرام فلم يزالا حتى أذن المؤذن أذان الصبح. وقال علي بن الحسن بن شقيق: كنت مع عبد الله بن مبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث وذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. وقال أبو بكر بن زنجوية: قدمت مصر فأتيت أحمد بن صالح فسألني: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟ قلت أنا من أصحابه. قال: تكتب لي موضع منزلك فإني أريد أوافي العراق حتى تجمع بيني وبين أحمد بن حنبل. فكتبت له فوافى أحمد بن صالح سنة 12 إلى عفان فسأل عني فلقيني فقال: الموعد الذي بيني وبينك. فذهبت به إلى أحمد بن حنبل واستأذنت له، فقلت: أحمد بن صالح بالباب؟ فقال ابن الطبري: قلت نعم. فأذن له فقام إليه ورحب به وقربه وقال له: بلغني عنك أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذاكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلا يتذاكران ولا يغلب أحدهم مع الآخر حتى فرغا. وما رأيت أحسن من
يعني الذي عند أحمد بن صالح هو الذي عند الإمام أحمد، ما حفظ أحد منهما أكثر مما حفظ أحمد. نعم.
وما رأيت أحسن من مذاكرتهما. ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: تعال حتى نذاكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل يتذاكران ولا يغرب أحدهما عن الآخر، إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عندك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي حمرا نعم حمرا نعم وأن لي حلف المطيبين. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد بن حنبل يبتسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح. عبد الرحمن بن إسحاق قال من رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق؟ قال حدثناه رجلان ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل سألتك بالله إلا أمليته علي. فقال أحمد من الكتاب. فقام فدخل وأخرج الكتاب وأملاه عليه. وقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا، ثم ودعه وخرج. وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الإمام أحمد واستنكرها على عبد الرحمن بن إسحاق، فقد قال المروزي قلت لأبي عبد الله فعبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال أما ما كتبنا من حديثه فقد حدث عن الزهري بأحاديث كأنه أراد تفرد بها، ثم ذكر حديث محمد بن جبير بن حلف حلف المطيبين فأنكره أبو عبد الله وقال ما رواه غيره. وكانوا يتساهلون في المذاكرة ويتسمحون فيحدث أحدهم حال المذاكرة بالحديث على غير وجه التحديد، ويأخذ أحدهم حال المذاكرة ما لا يأخذه في مجلس السماع. قال سفيان الثوري إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل، وإذا جاء التحصيل جئنا بمنصور بن المعتمر. وقال الخطيب إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع له أن يدونه عنه فينبغي له إعلام المحدث ذلك ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه. ثم أخرج عن أبي موسى محمد بن المثنى أنه قال سألت عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن حديث وعنده قوم فساقه فذهبت أكتبه فقال أي شيء تصنع؟ فقلت أكتبه فقال دعه فإن في نفسي منه شيئا. فقلت قد جئت به؟ فقال لو كنت وحدك لحدثتك به فكيف أصنع بهؤلاء؟ قال الخطيب بعد أن أخرجه كان أبو موسى من الملازمين لعبد الرحمن، فقوله لو كنت وحدك لحدثتك به أراد أنه متى بان له أن الحديث على غير ما حدثه به أمكنه استدراكه لإصلاح غلطه، ولا يمكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا. ثم ساق الخطيب بسنده عن بكر بن خلف قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا، لأني إذا ذكرت تساهلت في الحديث. وقال أحمد بن محمد بن سليمان التشتري حدثني أبو زرعة الرازي حدثني إبراهيم بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن الحكم المروزي عن نوفل بن المطهر قال لنا عبد الله بن المبارك لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. قال أبو زرعة وقال إبراهيم لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. قال أحمد وقال لي أبو زرعة لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. وكان أبو زرعة يحرج على تلاميذه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا. وكان عبد الله بن الإمام أحمد لا يكتب أحيانا ما يأخذه عن أبيه حال المذاكرة. ففي زوائده على المستد قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وأظنني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه. والظاهر أن أباه كان ينهاه عن كتابة ما يكون في المذاكرة وإن كتب ميزه من غيره، كما يدل عليه قوله وقد سمعت أبي ذكر حديثا عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبي حصين في المذاكرة على غير وجه الحديث فكتبته عنه وكان سيء الرأي فيه جدا. وهذا منهج معروف للإمام أحمد تلقاه عن أشياخه فقد حكى عنه ابنه عبد الله أنه قال كتبت عن يحيى بن سعيد عن شريك على غير وجه الحديث يعني المذاكرة. وسأله أبو بكر المغوضي فقال قلت يحيى بن القطان يحيى القطان أي شيء أي شيء
تنطق هكذا أي شيء يعني هي اختصار أو ترقيم من أي شيء فيرقمونها هكذا أي شيء
أي شيء كان يقول في شريك قال كان لا يرضاه وما ذكر عنه إلا شيئا على المذاكرة حديثين وقال ابن حزم وأما المدلس فينقسم إلى قسمين أحدهم حافل عبد ربما أرسل حديثا وربما أسنده وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتية أو المناظرة فلم يذكر له سندا وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن مبارك أسندها له وهذا النوع منهم كان أجلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة وعمر بن دينار وسليمان الأعمش وأبي الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وكان وقد أدخل علي ابن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس ولم يكن كذلك ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى.
هذا أيضا سبب من الأسباب التي توقع العلة في الحديث والبقية الآتية يعني لا تخرج عن هذا الإطار الذي مر فيه هذا الكلام. فالمقصود أن الأئمة الذين مر ذكرهم وغيرهم من أئمة الحديث برغم أنهم كانوا أهل حفظ وأهل إتقان إلا أننا نجدهم يشددون في أخذ الحديث حال المذاكرة لأن الواحد منهم ربما كان لا يريد أن يحدث إلا إذا كان كتابه بين يديه هذا أولا وإن كان حافظا لكن حفظ الصدر ليس كحفظ الكتاب أو إذا أراد أن يحدث من حفظه حفظ الصدر راجع أحاديثه وتهيأ للتحديث وهذا الذي نسميه في عرفنا الحاضر التحريف يستذكر معلوماته التي يريد أن يحدث بها هذا إذا كان حفظه حفظ صدر وأما إذا كان يعتمد على كتابه فبعضهم لا يرضى أن يحدث إلا من كتابه ومنهم جبال في الحفظ والإتقان كعلي بن المديني مرة لما كان في مجلس أو أبو بكر بن أبي شيبة أحدهما أراد لما رأى كثرة طلبة الحديث حضروا وحرصوا على الفائدة وكأنه كان في بلد قدمه يعني جاءه نوع من الزهو وقال مثل هؤلاء لا ينبغي أن نحدثهم من كتاب جاءوا إلا وهم طامعون والتحديث من الكتاب مثل ما نجد الآن الخطيب الذي يخطب هكذا ارتجالا ليس كالخطيب الذي يخطب من ورق فأخطأ في أول حديث لما رأى الواقع هكذا فلا ينبغي أن يحدث إلا من الكتاب فأخذ الكتاب مرة أخرى وأخذ يحدث من الكتاب فالحفظ الإقران خوان وما نجده في كتب علوم الحديث من أن فلان حافظ وفلان كان يحفظ كذا وفلان يحفظ كذا مثل قول أبي زرعة عبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث قال وما يزيد قد ذكرته بالأرض إذن أبو زرعة كان يحفظ ويذاكر الإمام أحمد بهذا الكم الهائل من هذه الأحاديث ونجده في هذه الحكاية التي مرت معنا يحرج على تلاميذه أن يأخذوا منه في حال المذاكرة سبحان الله كيف؟ نعم مذاكرة الحديث ليست كمجالس التحديث التي يتهيأ فيها الإنسان للإتيان بالحديث كاملا على وجهه من غير أن يفهم منه حرفا سندا ومثلا سبيل المثال صيغة التحديث كيف أخذ هذا عن شيخه وشيخه كيف أخذه عن شيخه ومن فوقه وهكذا فلا بد من الإتيان بالصيغة كاملة كما أخذها وتلقاها كذلك العناية بالألفاظ، كذلك الالتزام بالأسماء التي وردت في الإسناد من غير أن يزيد فيها شيئا. تجدون مسلم بن حجاج رحمه الله إذا روى الحديث لو زاد نسبة الراوي فقط بين، إذا قال مثلا قال حدثنا سفيان ويريد أن يبين أنه الثوري قال وهو الثوري، فكلمة وهو تدل على أنه جاء بها من عنده، وإلا لو لم يريد أن يأتي بها من عنده لقال حدثنا سفيان الثوري. لماذا يقول وهو أو يعني الثوري؟ المهم أن يأتي بكلمة تدل على أنه أدرج هذه اللفظة من عنده. والكلام في هذا وبيان الحقيقة قد يحتاج إلى شيء من الطول، ولكن أظن المعنى والمقصود واضح. فهم كانوا يرون أن مجالس المذاكرة يتخفف فيها المحدث من الحديث، فربما لم يأتي بالسياق كما هو، يعني سياق لفظ الحديث، وإنما رواه بالمعنى أو اختصره أو تأثر برواية أخرى وليست رواية في هذا الحديث هكذا، وكذلك قضية الإسناد. طيب إذن ما المقصود من المذاكرة؟ المقصود من المذاكرة كما يقال شم الحديث، بعضهم يقول يكفيك من الحديث شمه. كيف يكفيك من الحديث شمه؟ تحمل على معنيين، المعنى الأول ما أقصده هنا وهو أنه يكفيك من الحديث طرفه الذي يدل على باقيه، أو كلمة تعبر عن معنى الحديث، مثل ما لو قلت حديث العرانيين، وحديث العرانيين طويل في قصة مجيئهم وهم اجتابوا النمار إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكرمهم، ثم بعد ذلك لما خانوه وثملوا أعمى الرعاة وسرقوا الإبل، قصة طويلة. سيعبر عن هذه القصة التي يمكن تأخذ أكثر من صفحة في كتب الحديث بكلمة واحدة، العرمي، حديث العرمي. فهذا يسمى طرف الحديث، ذلك كانوا يتذكرون بالأطراف، ويقول بعضهم محدث بلا أطراف كرجل بلا أطراف، يعني المحدث الذي لا يذاكر بأطراف الحديث مثل الرجل مقطوع الأطراف الذي قطعت يداه ورجلاه، حياته تكون وبالا عليه، نسأل الله العافية. فعلى كل حال هذا هو المقصود بالمذاكرة بالنسبة للإسناد. وأما الإسناد فلا يكون الواحد منهم جاء بالإسناد على وجهه، وإنما يقول أتعرف حديث أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقم عن ابن مسعود مثلا، وحتى لو جاء به بإسناده هو فربما قال قال لنا فلان، مثل ما يسمع البخاري في تاريخه الكبير، أو يأتي به على طريقة المخالفة عن ما يخرجه في الصحيح بالإسناد المتصل، كما في بعض الأحاديث في صحيحه يقول قال لنا هشام بن عمار قال لنا عبدان وهكذا، فتجده لا يأتي بالحديث كاملا بصيغة التحديث، وإنما يميزه عما يخرجه بإسناده المتصل. لماذا يسمعون هذا؟ لأن الواحد منهم يريد أن يشير إلى أن هذا الحديث ليس مما أخذ في مجالس التحديث، وإنما أخذ في مجلس المذاكرة. ولذلك مرت عبارة للخطيب، وأظن سيأتي التأكيد على هذه القضية، لأنه إذا أخذ المحدث الحديث في حال المذاكرة فيجب عليه أن ينص على ذلك. لماذا؟ حتى إذا اختلفت روايته مع رواية إنسان آخر يعرف أن الخلل في روايته وليس في رواية الشخص الآخر، لأنه أخذ الحديث في حال المذاكرة، والمذاكرة لا يكون المحدث فيها متهيئا للتحديث بالكامل. على كل حال الحديث في هذا قد يطول، أخشى يطول علينا وقت فتح الغفار، نستفي بهذا.
خاصة بلعبة الأدب لهذه الظاهرية وغيره من القول بوجود التنكر، وليس من إلا من كان قد ساق الهدي أخذ بظاهر بعض هذه الأحاديث، وهو قول قوي.
وأما ما يظهر من الأحاديث السابقة مما ظاهره التعارض بين حجه صلى الله عليه وسلم مفردا أو قارنا أو متمتعا، فإن أحاديث حجه صلى الله عليه وسلم رواها عدد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسياق بعضهم فيه طول ووصف دقيق كحديث جابر رضي الله عنه، وقد ورد في سياقاتهم بعض الاختلاف، بل ورد الاختلاف في سياق الصحابي الواحد كما في حديث عائشة رضي الله عنها، حتى اضطر بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد إلى تخطئة عروة بن الزبير في بعض ألفاظه في روايته عن عائشة، وصوبوا رواية القاسم وغيره، ولكن الجمع بين الروايات أولى من تخطئة الرواة، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وقد أحسن بهذا الصنيع، فمن أقوى الخلاف الحاصل بين الروايات في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أن بعضهم ذكر أنه حج مفردا، وذكر بعضهم أنه حج قارنا، وذكر بعضهم أنه حج متمتعا، ولهذا اختلف الأئمة في أي هذه الأنساك أفضل، فذهب بعضهم كالإمام مالك إلى أن الإفراد أفضل، وأظنه رأي الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن القران أفضل، وذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل الأنساك، ثم يليه القران، والذي يهمنا هنا كيف يمكن أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة؟ في نسكه صلى الله عليه وسلم. فأحسن ما رأيته في ذلك قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره مفردا، حتى أتاه الآتي في المنام وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فحول صلى الله عليه وسلم إحرامه إلى القران، أي بالجمع بين العمرة والحجة في سفرة واحدة. وعلى هذا تحمل الرواية الثالثة وهي رواية من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا يعني المتعة اللغوية، فبدلا من أن يأتي بالعمرة في سفرة وبالحج في سفرة أخرى جمع بينهما في سفرة واحدة وتمتع بترك المشقة للسفرة الثانية. وهذه صورة المتعة اللغوية. وبهذا تختلف الروايات فلا يكون بينها تعارض، فإن أشكل على ذلك إدخال النسك على النسك فقد دلت السنة على جواز ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم ما منعه من التمتع الحقيقي إلا أنه ساق الهدي معه. ولهذا أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بجعلها عمرة ثم الإحرام بالحج بعد ذلك، فدل هذا على أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على عكس ذلك، وهو إدخال الحج على العمرة. فإنها رضي الله تعالى عنها كانت أحرمت بالعمرة، ثم لما حاضت لم تتمكن من أدائها، وإنما أصبحت حاجة فقط، فيكون الحج قد دخل على العمرة. وفي المسألة خلاف، وهو في الصورة الثانية أكثر، ولكن هذا الذي دلت عليه الأدلة. وها هنا مسألة أخرى وهي أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن التمتع كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، وكأنه تعويض لهم عما فات من السنين التي حجبوا فيها عن بيت الله الحرام، بسبب ما بينهم وبين قريش، وعلى هذا دل حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه حين قال كانت المتعة خاصة بنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه؟ ولكن تقدمت الإشارة إلى حديث سراقة رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه فقال له سراقة: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. ولعل عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب هذا المذهب، فإنه كان ينهى عن المتعة، ويقول: متعتان أنهى عنهما، يعني متعة الحج ومتعة النساء. والظاهر أن هذا قول أبي بكر رضي الله عنه أيضا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن المتعة فأخبر بأنها السنة، فذكر له أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ينهيان عنها، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقد دل بعض أحاديث هذا الباب على أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عنها أيضا، وخالفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا كله وما هو أكثر منه يدل على قوة الخلاف ويضعف ما ذهب إليه الظاهرية. من إيجاب التمتع إلا على من ساق الهدي. ويقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن قال بقوله من أفضلية التمتع وجواز القران والإفراد. وهذا هو القول الوسط فيما نرى، والله أعلم. فيه إهلال علي رضي الله تعالى عنه بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستطيع أن نضيف نقول، وأما إهلال علي رضي الله عنه سيدل على جواز إهلال الرجل بما أهل به رجل آخر، وإن لم يسمي، وهذا واضح من صنيع علي رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك بعد استفساره منه هل ساق الهدي أو لا.
باب إدخال الحج على العمرة. عن نافع قال أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذن أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهري بيداء. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة، إني قد جمعت حجة مع أنبطي وأهدي هديا مقلدا اشتراه بقدي، انطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يجد على ذلك ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عكرت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بكعبة والصفا والمروة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابه، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهلنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قال شأني أني قد حجت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة بالصفا والمرة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حدث، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصد، متفق عليه. قوله عكرت بفتح العين المهملة والراء أي حاضت، عركت بفتح العين المهملة والراء أي حاضت، لباب باب من أحرم بما أحرم به فلان، وباب من أحرم بما أحرم به فلان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهلت يا علي؟ قال أهبت بإهلالي كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. وروى مسلم من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وللبخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه. وفي رواية له نحو حديث أنس قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهدي وامكث حراما كما أنت. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطفت البيت وبالصفا والمرة ما حي. قال فطفت البيت وبالصفا والمرة ما أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه. وفي لفظ قالت كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره أخرجه. وفي رواية لهما فقال أحسن.
طيب هذه الأحاديث فيها تأكيد على ما كنا ذكرناه سابقا من جواز إدخال الحج على العمرة، وأن من حبسه العذر كعائشة رضي الله تعالى عنها يكون أجره تاما، فهي وإن كانت لم تطف بالبيت ولم تسعى حال القدوم فإنه صلى الله عليه وسلم عد عمرتها كاملة، وذكر لها أن ما فعلته يغنيها عن عمرتها، إلا أنها لم تطب نفسها حتى جاءت بعمرة تطوف فيها وتسعى. وهذا يلتئم مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وباقي الأحاديث تقدم الكلام عليها.